أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف أنه مثال العرض العام الأبيض للبيضائي، وربما قالوا العرض مطلقا محذوفا عنه العام، ومتخلف المنطقيين يذهب إلى أن هذا العرض هو العرض الذي يقال مع الجوهر، وليس هذا من ذاك بشيء، بل معنى هذا العرض هو العرضي. أنه لا زال الكلام في مسألة أنه مبحث العرض الخاص والعرض العام، ويتقدم الكلام عن بيان أنه الملاك في العرض الخاص والملاك في العرض العام مع تقسيماتهما. وبين المصنف أنه بعد ذلك وأشار إلى مسألة أي الخواص هي الأفضل. في عبارة هذا المثل، يعني الذي قرأناه أول الدرس، مثال العرض العام الأبيض للبيضائي، هذا هو عبارة عن تمثيل للعرض العام. إذ لو تلاحظون أنه عبارة العرض العام في قوله السابق: وأما العرض العام منهما فهو ما كان موجودا في كلي وغيره، عم الجزئيات كلها أو لم يعم، لم يمثل له، وإنما ذكر بعده وأفضل الخواص إلى آخر العبارة، وبدأ بالتمثيل للخاصة مثل الخاصة، مثل مثال الخاصة الضحك للإنسان، إلى آخر عبارته، إلى أن قال: ومثال العرض العام الأبيض للبيضائي. بالنسبة إلى الأبيض للبيضائي، طبعا البيضائي هو عبارة عن أنه طائر، أنه كان يذكر في بعض أنه القصص يونانية، ويقال له القعنس، أنه على ما ذكره الشارح، وهذا الأمر غير مرتبط بدراستنا وبالمنطق أصلا، فما ذكره نكتفي به ولا نحتاج إلى تحقيقه كما يفعل البعض. فالأبيض للبيضائي أو الأبيض للطائر، فإنه يكون من قبيل العرض العام. أما من حيث الملاك فواضح بأن الأبيض بالنسبة إلى الطير هذا الذي سماه بالبيضائي يكون ماذا؟ أنه الأبيض مختص به ولا يعرض بطبيعة أخرى غيره، أو لا، أنه غير مختص به، كما يعرض على طبيعة هذا الطير يعرض على طبيعة غيره من الطيور التي تختلف معه لعله في النوع، أو أصلا أنه التي تختلف معه في الجنس، أنه الأبيض يعرض على الحجر ويعرض على أنه الألوان إلى آخره. فإذا هو من حيث الملاك ليس بعرض خاص، بل هو عرض عام. طبعا بعد تحقيق أنه هكذا، لو أردنا أن ننظر أنه إلى أصل هذا المفهوم، لابد أن نبين أنه ذاتي أو ليس بذاتي، وبعد ذلك نبين أنه إذا تبين أنه عرضي، نبين بعد ذلك أنه من قبيل العرض العام أو من قبيل العرض الخاص. قال الشارح: وهو طائر يقال له باليونانية قعنس، فهو متولد غير متوالد. متولد أنه يتولد من غيره، وغير متوالد يعني ولا يكون والدا لغيره، يعني ظاهرا هكذا كيف تكون هجين، يعني أنه يتولد من حيوانين مختلفين فيولد، وهو لا يلد بالنتيجة، يعني لا يلد أنه أمثاله أو نفسه طبيعته، وإنما لا يتولد إلا بهذه الطريقة على ما يحكى، والله العالم، يعني أنا غير متأكد من هذه الرواية، أنه في البغال أنها متولدة وغير والدة على ما ينقل، والله العالم. وقد يذكر له قصة ويتمثل في البياض به، يعني ويضرب مثالا أنه في تمثيل البياض كعرض عام به، كما في السواد بالنسبة إلى الغراب، أنه كما في السواد بالغراب، يعني من باب أنه المثال المشهور والمثال المعروف. وقد ذكرنا لكم أنه ما هو الحكمة من ذكر نفس الأمثلة، أنه علما أن المثال ليس بعزيز، يعني في أغلب الموارد، خصوصا في مثل هذه الموارد البسيطة، يعني العرض العام، هل قلت الأمثلة على أن يذكروا مثالا للعرض العام أنه الأبيض للبيضائي؟ يعني هل قلت الأعراض العامة؟ لماذا يتمسكون بهذا المثال أنه المتوارد من اليونانيين أصلا؟ ها؟ يعني ينقل بعضهم على بعض أو أنه يقلد بعضهم بعضا، أم توجد حكمة عندهم أنه من باب دفع الإشكال كما يذكره البعض؟ يقول أنه يلاحظ بأنه تكرار الأمثلة في الكتب العلمية منذ 1000 سنة مثلا في بعض العلوم أو 3000 سنة كما في علم المنطق، تكرار هذه الأمثلة يقول وهذا قرين على أنه بعضهم يقلد بعضا، حتى في تغيير الأمثلة لا يغيرون، فكيف بالمطالب العلمية؟ من باب أولى أنهم لا يفكرون ولا يغيرون. فيعني من باب دفع هذا الإشكال احنا نذكر هذه اللطيفة التي يذكرها بعض الأساتذة وتؤيدها الدراسات النفسية، أنه لماذا تتكرر الأمثلة نفسها في الكتب، ولماذا بعد إذا أردنا أن نطور المسألة أكثر وإن كان هذا خروج عن المطلب، أنه لماذا نفس تركيبات العبائر في كثير من المطالب نفسها تتكرر، الما هي من حيث هي هي، وتركيبات توجد مشهورة في الفلسفة، تركيبات مشهورة في الفقه، تركيبات مشهورة في الأصول إلى آخره من العلوم، خصوصا أيضا في النحو في الصرف في البلاغة أيضا تلاحظون هذا الشيء. بعضهم يوجه هذه المسألة يقول بأنه المثال لما ذكر في المصادر الأصلية وعند المؤسسين وجرى بين طلبتهم وبين طلبة طلبتهم وبين تأليفات أنه من جاء، فهذا المثال أصبح يذكر بالمطلب ويذكر بخصائص المطلب، بحيث أنه لما نذكر الأبيض للبيضاء تتذكر أنت المطالب التي لو كنا قرأنا كتب أرسطو نتذكر تلك المطالب وعبائره وماذا كان يناقش إلى آخره، ففيه نوع من التذكير بتلك المطالب. هذا من جهة. من جهة أخرى أن المثال قد شرح، هذا المثال الذي يمثله قد شرح، وتعرفون أنتم أنه الأمثلة والتمثيل كما يقرب من جهة يبعد ماذا؟ من جهة أخرى. فخوفا من أن نذكر مثالا جديدا وتذهب الأمور لمن؟ إلى المبعدات لا إلى المقربات. أما المثال القديم فمثال مشروح ومبين فيه وجه التقريب للمطلب، فمشروح المثال ومبين فيه وجه التقريب للمطلب، فلما يذكر بعد ماذا يتبادر منه؟ وجوه التقريب، لأنها مشروحة ومبينة، مبينة فيها المناسبة بين المثال والممثل له. فمن هذا الباب أنه يستمرون على نفس المثال، وإلا المثال ليس بعزيز، وخصوصا على أمثال هؤلاء الذين استقرأوا الحقائق واستقرأوا أنه الأصناف والأنواع وأقاموا التجارب الكثيرة، بحيث يمكنهم أن يمثلوا بكل أنه سهولة لكل مطلب المطلب بأمثلة جديدة، أو كما يقال أمثلة جديدة عصرية يعني توافق العام، يمكن هذا الشيء، ولكن لهاتين الفكرتين. ويعني ومن جهة النفسية أنه هذا نجده في الوجدان، نجده في الوجدان أنه المثال المشهور يعني كما يقال مثلا وافق شن طبقة، هذا بعد ينقل لك القصة بأكملها والمعنى أنه المستفاد من هذه القصة، والمعنى المستفاد من هذه القصة. وإلا تداول الناس جيلا بعد جيل لهذا القول ليس من باب أن بعضهم يقلد بعضا، ولا توجد حوادث أنه غير وافق شن طبقة تعبر عن نفس المعنى حصلت بعدها، ولكن أنه لشرح هذا المثل أنه حتى العجائز أنه تحكيه للأحفاد مثلا، فاشتهر أنه معناه والمقصود منه وتأثيره على الناس، فهكذا يتوارث ويحافظ عليه. من جهتي أنه هذه الملازمة بأنه واضح بين المعنى وبين المناسبة وأوجه التقريب فيه. نفس الشيء، نفس الشيء، الما هي من حيث هي شرحت، يعني ما المقصود من هذا التعبير؟ فلو عبر بتعبير آخر قد يخفى المعنى المقصود، قد يخفى. فلذلك يلتزمون بكثير من أنه التعابير، وخصوصا أكو تعابير أصلا مقلوبة، يعني مثلا حجية الظهور، أين الموضوع وأين المحمول؟ بس في الأصول اشتهر في هذا المطلب ماذا يعبرون؟ حجية الظهور، لا هو الظهور حجة، يعني الموضوع هو الظهور والحجة هو المحمول، ولكن اشتهر بهذه الطريقة، ولأنه ارتكز في الأذان حجية الظهور، إثبات حجية الظهور، أنه إثبات حجية الظهور كيف؟ يعني إثبات الموضوعات هكذا كأنه يترى، ولكن اشتهر هذا التركيب وما عدلوه لارتكاز أنه المعاني المتبادرة منه بهذه الطريقة، أو أقلها مو المعاني، أنه تأريخ المسألة والمقصود من المسألة، وكثير مثلا حسن العدل وقبح الظلم هو لا أصلا لا نستطيع أن نتكلم لشدة الارتكاز المعكوس، أنه العدل حسن والظلم قبيح، أنه حتى نجعلها صحيحة تحتاج إلى تأمل أصلا. أما تقول حسن العدل وقبح الظلم، تأريخ المسألة كله يأتي، وكيفية النزاع وكيفية النقاش وكيفية الاختلاف ومقدار تأثيرها على المباني الكلامية والمباني الأخلاقية إلى آخره. فلهذه النكتة يعني، ليس أكثر، ليس في الأمثلة حتى في التراكيب نفسها.
شيخ ممكن يعني إضافة، أنه نقول مثلا الشخص اللي يقرأ الكتب القديمة يفهم نفس العبارة
واحد، هو لهذه النكتة حتى أنه يبقى أنه لما يبين له هذا التركيب، فلما يرجع إلى المصادر هذا الارتكاز راح ينتقل معه. هذا تأريخ العلم للمسألة وتأثير المسألة على الفروع المندرجة تحتها راح ينتقل أنه معه لتلك المصادر، يعني تحت هذا التأثير النفسي. قوله وربما قالوا العرض مطلقا، في هذا المقطع أراد المصنف أن يبين نوع اشتباه كثيرا ما يقع، وأنه كثيرا ما يقع السهو في التعبير وليس الاشتباه، والاشتباه ذهب له بعض المناطق الذي عبر عنه المصنف بأنه بمتخلفين منطقيين هكذا، ومتخلف المنطقيين على حد تعبيره أنه هؤلاء أنه بسبب اشتباه ما أنه وقع لهم تغيير في الاصطلاح من حيث لا يشعرون، وفهموا من الاصطلاح عند المؤسسين على غير ما قصد المؤسسون، وهذا أنه جاء بسبب التساهل في التعبير، أنه كثيرا ما يطلق، أنه يقال العرض وماذا يقصدون به العرضي، وخصوف وفي أي مورد كثيرا ما يستخدمون العرض ولا يقولون العرضي، هو في مورد العرض العام أكثر من مورد العرض الخاص. فإذن هناك تسامح في استعمال كلمة العرض بدل العرضي، وهذا التسامح ماذا يؤدي إلى الاختلاط بين ماذا وماذا؟ بين العرض الذي يقصد به العرضي في باب إيسا غوجي، وبين العرض الذي يقصد به العرض في باب أنه المقولات في المقابل للجوهر. فإذن يوجد أصل المطلب هكذا، أنه يوجد تسامح في التعبير من نفس المؤسسين ومن نفس المصنفين، أنه التابعين للمؤسسين، أنهم يطلقون العرض وخصوصا في مورد العرض العام كثيرا ما يطلقون عليه عرضا ويقصدون به العرضي، ولكن هذا التسامح أدى إلى تداخل هذا الاصطلاح في هذا الباب مع اصطلاح آخر الذي هو العرض، والمقصود منه العرض مو العرضي، المقصود منه العرض المقابل للجوهر في باب المقولات، فيوجد تسامح. هذا التسامح أدى إلى اشتباه أنه من قبل بعض المناطق، بحيث أسسوا أو فهموا من الاصطلاح شيئا آخرا، بحيث أنه أصبحوا يطلقون العرض الذي هو مجرد عن قيد العام، أنه العرض العام، بحيث أنه إذا تلاحظون عبارة المصنف ماذا قال؟ وأما العرض العام ومثال العرض العام، ما يقول العرضي، والحق هو العرضي. فلما أنه يحذف العام ويقال العرض وحده، أنه فهموا منه فقط العرض العام، وشملوا بذلك حتى ما يكون مقابلا للجوهر، أنه أدخلوا في العرض العام اصطلاح العرض الذي يكون مقابلا للجوهر.
هذا إذن فلسفي، ولكن
بل فلسفي وليس منطقي، ولكن بعد اشتبهت عليهم الأمور. فإذن يوجد تسامح في الاستعمال من نفس المصنفين أدى إلى اشتباه، خب ما نقول ما هو منشأ الاشتباه؟ يعني ليس من المعقول أن هؤلاء لا يميزون. هل يوجد منشأ علمي ولو على مستوى العبارات أنه بسبب التعبيرات أنه في المطلب العلمي أدت إلى هذا الوقوع أو لا يوجد؟ بل أنه توجد اشتباهات علمية ولو على مستوى العبارة. أنه بالنسبة إلى العرض المقابل للجوهر ماذا يعرفه الفلاسفة؟ يقولون موجود في موضوع، ذاك الجوهر موجود لا في موضوع، أنه موجود ماذا؟ في موضوع. وماذا يعبرون عن العرض العام الذي هو من أقسام العرض مطلقا؟ ماذا يعبرون عن العرض؟ أنه ما يثبت لموضوعه. فإذا هناك يعبرون موجود في موضوع، وهنا يعبرون ما يعرض لموضوعه عن العرض المقابل للذات، وخصوصا في مورد العرض العام. فالتعابير متشابهة، أنه هناك موجود في موضوع وهنا ما يثبت لموضوعه أو ما يعرض لموضوعه. فاشتبه أنه بسبب هذا التقارب أنه في موضوعه ولموضوعه أنه شبه عليهم الأمر، فحسبوا بأن العرض العام هو العرضي، وأن العرض بأن العرض العام هو العرض الذي هو مقابل للجوهر، وحسبوا أن العرض المقابل للجوهر هو العرضي. واضح؟ واضح الفكرة؟ فإذن الاشتباه العلمي الذي أدى بهم إلى الاصطلاح الجديد أنه هذا أنه واحدة من أسباب الاشتباه هو هذه الطريقة في مقام البيان العلمي، هذا التقارب اللفظي. طبعا أنه إذا تجد بأن هؤلاء ليس من المعقول أنهم لا يفهمون اللغة، والاختلاف في التعبير واضح، أنه يقولون ماذا؟ أنه في العرض المقابل للجوهر يقولون موجود في موضوع، أما في العرض المقابل للذات أنه الثابت لموضوعه. وفرق ما بين في موضوع ولموضوع، وواضح الفرق ما بين حرف الجر في وما تفيده من معنى، وما بين حرف الجر اللام وما تفيده من ماذا؟ من معنى. فلم يكن الاشتباه أنهم لم يميزوا بين حرفي الجر وما تقود إليه من معنى، لا لا، بالنتيجة هم يعني يعرفون اللغة، ولكن أنه سبب هذا الذي سبب الاشتباه والغلط العلمي هم لم يميزوا ما بين مصطلح الموضوع في التعبير الأول الذي هو المذكور في الجوهر المقابل للعرض، ولم يميزوا بين الموضوع الذي يذكر في أنه العرض العام المقابل للذات، للعرض المقابل للذات، لم يميزوا ما بين هذين الأمرين، ما بين ما يقصد من مصطلح الموضوع في التعبير الأول وما يقصد من تعبير الموضوع في المصطلح الثاني. واضح الفكرة؟ إذن أسلسل المطلب، يوجد تسامح، هذا التسامح أدى إلى اشتباه علمي. هذا الاشتباه العلمي له مناشئ، واحدة من مناشئه تقارب الألفاظ في كيفية التعبير عن العرض المقابل للجوهر وعن العرض المقابل للذات، وليس في أنه مطلق التعبير، وإنما التعبير في خصوص مفردة الموضوع. فلم يميز ما بين الموضوع المقصود في العرض المقابل للجوهر وبين مصطلح العرض المقابل للذات، والفرق بينهما أنه واضح، أنه بالنسبة إلى الموضوع الذي هو مذكور في الجوهر المقابل، عفواً، المذكور في العرض المقابل للجوهر، أي موضوع يقصدون هنا؟ الموضوع الوجودي، أنه في مقام الوجود، بحيث يكون أنه موضوعاً موجود متحقق في عالم الثبوت، ثم أنه يلحقه شيئاً آخر ويحل فيه، على ما أنه فسرناه أو فصلناه في الجوهر النضيد أو في كتب الفلسفة على ما أخذتموه، بعد بالمعنى المذكور للموضوع وتمييزه عن المحل فلا نعيده. فيقصدون به هذا المعنى، فالموضوع هناك يقصدون به موضوعا وجوديا. أما الموضوع الذي يذكر في العرض المقابل للذات ليس هو مرادهم الموضوع الوجودي، بل مرادهم ماذا؟ الموضوع من القضية. لأنه عادة لما نريد أن نذكر الأعراض نذكر الأعراض لموضوعاتها، نقول كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان، الإنسان ضاحك بالنتيجة. أنه هنا يقصدون أن ما يلحق موضوعه، يعني ما يلحق موضوعه في القضية وليس في الوجود. العرض هكذا، العرض ماذا يكون؟ يكون من هذا القبيل. وهذا التفريق أنه بين هذين الموضوعين يعطي لكل اصطلاح تميزه عن الاصطلاح الآخر، ولكن لأنهم لم يميزوا ما المراد من الموضوع هناك وما المراد من الموضوع هنا، فاشتبهوا بأنه المراد هو واحد، ولكن قد نعبر عنه بفي بمعنى بمعنى نلاحظ ذلك ظرفا للعارض، أو قد نعبر عنه باللام بمعنى يكون الموضوع مالكا للعرض، فإن الذاتيات تكون مالكة للأعراض، يعني لا فرق كبير بين التعبيرين، ولكنهم أنه لأنهم لم يميزوا ما بين معنى الموضوعين في التعبيرين وقعوا في هذا الاشتباه. هذا بالنسبة إلى السبب الأول، أنه الذي يمكن أن يقال في سبب الاشتباه الذي أدى بهم إلى هذا عدم التمييز. أيضا أنه يوجد سبب آخر أنه ذكره الشارح، وإن كان المصنف يعني لم يذكره بالشكل الصريح في عبارته، ولكن ذكره الشارح بأنهم لما رأوا، أو قبل أن نبين هذا الوجه نبين نكتة أنه ما هو الفارق الأساسي ما بين أنه المطلبين، بحيث أنه العرض ما هو الملحوظ فيه بحيث أنه صار مقسما وأنه أنتجت له أقسام، والعرض والعرض هناك المقابل للجوهر، أنه ما هو الملحوظ في تقسيمه أو في ملاكه أو في مناطه. يعني الآن ما الفرق الملاك من حيث الملاك، ما الفرق من حيث الاعتبار ما بين لحاظ أنه المفهوم كعرض أو جوهر، وبين لحاظ المفهوم وتقسيم المفهوم إلى عرضي وذاتي؟ ما الفرق بينهم؟ يعني ما هو الملحوظ في تقسيم المفهوم إلى جوهر وعرض، وإلى تقسيم المفهوم إلى ذاتي وعرضي؟ علما أن الجوهر ذاتي أو ليس بذاتي؟ الجواهر ذاتية. خب، والأعراض عرضيات أو ليست بعرضيات؟ فما الفرق بين الأمرين؟ وهذا نوع من المغالطة من البيان، يعني الآن بينتوا مع نوع من المغالطة.
ذلك تحقق في الوجود.
خب،
العرض جوهر والعرض يعني وجود الأشياء في الخارج بهذا النحو من التقسيم.
خب،
لا يشد عنها شيء.
خب،
أما تقسيم الذاتي والعرضي فيختلف، يعني ما يعني الذاتي ما يتحقق به الشيء.
خب،
في ذاتياتي سواء وجد أم لم يوجد.
خب، يعني وذاك لابد أن يكون موجود، يعني هذا مراده؟
لا، ذاك يعني ناتج من الاستقراء الخارجي ومن الاستقراء، يعني الجوهر والعرض التسعة ناشئ من الاستقراء.
يعني هذا فرق في حيث في أنه منشأ القسمة، بس إحنا نريد أنه الفرق بينهما هم، يعني ما هو الملحوظ هناك بحيث أنه قسم إلى جوهر وعرض، وما الملحوظ به هنا؟ الأول ذكرته صحيح بأنه المقصود والملاك في تقسيم الموجود إلى جوهر وإلى عرض، أنه نظرا إلى وجوده في تحققه الخارجي وفي ثبوته الخارجي، أنه إما أن لا يحتاج إلى موضوع قبل وجوده أو يحتاج إلى موضوع قبل وجوده، وهذا غير ملحوظ أنه في تقسيم المفهوم إلى ذاتي وإلى عرضي. لا، المقصود أنه الملحوظ في تقسيم المفهوم إلى ذاتي وعرضي أنه داخل في قوام الشيء، بغض النظر أنه يحتاج إلى موضوع أو لا يحتاج، أنه داخل في قوام ماهية الشيء أو لاحق للشيء بعد تقومه بماهية، يعني الملاكات المعروفة عندكم. هذا وفرق كبير ما بين اللحاظين. وفرق كبير ما بين اللحاظين. هناك في التحقق، هنا في الماهية، هذا أبسط تعبير. هناك ماذا؟ في التحقق العيني، وهنا ماذا؟ في أنه في الوجود الماهوي، أنه في الماهية، في البناء الماهوي عفوا. ففرق ما بين اللحاظين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، من قال أن كل العرضية بحيث أنه هناك لا في تقسيم الموجود إلى جوهر وإلى عرض لم نلحظ أنه ذاتي أو عرضي، يعني داخل في قوام الشيء أم خارج عن قوام الشيء، بل أعم من ذلك، أعم من ذلك. وإنما قد لاحظنا فقط كيفية التحقق الخارجي وكيفية الوجود في الأعيان، بحيث أنه الجواهر كلها ذاتيات والأعراض
كلها عرضيات
وذاتيات لأنفسها، ما ملاحظين بذات وعرض. يعني مثلا نأتي إلى مقولة الكيف، من المقولات العرضية لو مو من المقولات العرضية، وماذا نعبر عنها بعد؟ تذكروا التعبير الآخر عن المقولات، ماذا يعبرون عنها؟ المقولات أجناس عالية، يعني ذاتيات لو مو ذاتيات. أصلا هناك لوحظت كذاتيات لأنفسها، فالكيف ذاتي لنفسه، يعني لما يندرج تحته من الأنواع. يعني مثلا إذا تريد أن تعرف العلم ماذا تقول؟ كيف النفسان، واضح؟ إذا تريد أن تعرف البصر ماذا تقول؟ كيف. عندما تريد أن تعرف لا ليس العدد، مثلا عندما تريد أن تعرف الحرارة تقول كيف محسوس، عندما تريد أن تعرف اللون تقول كيف مبصر. فهي ذاتيات بهذا اللحاظ، واضح؟ فإذا التقسيم الأول لم يكن ملحوظ فيه أنه داخل في قوام الشيء أو غير داخل في قوام الشيء، وإنما الملحوظ فيه كيفية التحقق في الأعيان، يحتاج إلى الموضوع قبل أو لا يحتاج، بغض النظر عن كونه ذاتي أو عرضي. نعم، اتفق بأن الجواهر أنه اتفق بأن الجواهر ذاتية لنفسها، والأعراض ذاتية لنفسها، والأعراض بالنسبة إلى الجواهر ماذا تكون؟ أعراضا، يعني أعراضا عرضيات، بمعنى تكون عرضيات عليه. والجواهر ماذا تكون؟ عرضيات بالنسبة إلى ماذا؟ أيضا بالنسبة بعضها إلى بعض إذا صح، أو بالنسبة إلى غيرها من أنه الأعراض. فالذاتي مو ذاتي مطلقا، الذاتي ليس بذاتي مطلقا، فالناطق ذاتي اللي هو صورة، ذاتي بالنسبة إلى الإنسان، ولكنه عرضي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الحيوان. مو ذاتي من ذاتيات الحيوان، بل هو عرضي اتفاقا يعرض في الخارج، بسبب أنه على الخارجية خارج عن نفس ذات الحيوان، مو من ذاته، أنه تجعله ناطقا، تجعله ناطقا. فهو فلاحظ صورة ذاتية بالنسبة إلى الإنسان، ولكنها عرضية بالنسبة إلى مادتها التي تعرض عليها، عرضية. الأعراض كذلك ذاتية بالنسبة إلى نفسها، وعرضية بالنسبة إلى الجواهر. فهناك لم يكن ملحوظا في الأقسام أنه ذاتية بمعنى مقومة للماهية أو غير مقومة، وإنما منظور فيها إلى نحو وجودها. وإلا الجواهر قد تكون ذاتيات وقد تكون عرضيات، والأعراض قد تكون ذاتيات وقد تكون عرضيات، ما ملحوظ في هذا الشيء. فملحوظ فيها كيفية ونحو الوجود من حيث الاحتياج إلى الموضوع وعدم الاحتياج. أما هنا لا، ملحوظ أنه المفهوم من حيث دخوله في قوام الماهية وعدم دخوله في قوام الماهية. إذا بينا هذه النكتة فنقول أنه العرض الذي هو قسيم الجوهر على تعبير الشارع يمكن أن يحمل على موضوع حملا غير ذاتي، اللي هو من هو العرض، الأعراض تحمل على موضوعاتها ماذا؟ حملا غير ذاتي، اللي هي من هي يعني هنا نقول والعرض المقابل للجوهر قد يحمل حملا عرضيا على غير ذاتي، ما نقول عرضيا أو عرضا، لا نقول غير ذاتي عام، يعني تعبير آخر عن عرضي، ولا لو قلنا عرضي حسبنا المسألة من البداية. أنه رأوا هم هذا سبب الاشتباه، أنه الأعراض ماذا تحمل؟ تحمل حملا غير ذاتيا على موضوعاتها، ومرادنا من الموضوع هنا أي موضوع؟ الموضوع الذي هو في الوجود أم في القضية؟ في القضية، لأنه الحمل غير متصور إلا في القضايا، ماكو في الوجود حمل، واضح؟ ماكو في الوجود. نعم منشأ أنه الحمل نأخذه من الوجود، ولكن الوجود لا يعني الحمل. فعندما قال أن سبب اشتباههم أنهم رأوا جميع الأعراض تحمل على موضوعاتها حملا غير ذاتيا، اللي يقصدون من هي موضوعاتها في القضية إذا كانت من قبيل الجواهر، فظنوا أنها أعراضا عامة، فظنوا أنها ماذا؟ أعراضا عامة، لأن أنه الواحد منها أنه كما يعرض على هذا الجوهر يعرض على ذلك الجوهر، أو يعرض على أنه أكثر من طبيعة واحدة، نعبر هكذا، سواء كانت طبيعة جنسية أو طبيعة نوعية، نوعية متوسطة أو نوعية عالية أو نوعية سافلة. فلما رأوا هذا الشيء فظنوا بأن الأعراض هناك كلها من قبيل الأعراض العامة. فإذا العرض هنا هناك ورأوها أيضا غير مساوية، فظنوها أعراضا عامة، لأن عندهم أيضا بأن غير أنه العرض الخاص فقط المساوي. فلما رأوها غير مساوية في كثير من موضوعاتها وتحمل حملا غير ذاتي، بل تحمل حملا عرضي، فظنوا بأن الجواهر هناك أيضا يقصدون بها ماذا؟ بمعنى العرض العام. فإذا لا فرق ما بين الأعراض المقابلة للجوهر وما بين مصطلح العرض العام، رأوا لا فرق، واضح؟ ولكن هذا اشتباه منهم، أنه الأعراض تحمل حملا غير ذاتيا، أنه أصل الحمل فيها ماذا يكون؟ حمل مواطاة أم حمل اشتقاق؟ هذا حتى نميز، نقول لهم ترى الأعراض شيء والعرض العام شيء آخر. كيف نميز؟ بأن الأعراض لو أرادت أن تحمل على موضوعاتها كيف تحمل؟ تحمل حمل مواطاة أم حمل اشتقاق؟ تحمل حمل اشتقاق. فالعرضي مو الضاحك، العرضي الضحك. العرضي ليس العالم، العرضي العلم. يعني هذا من باب ننبههم على الفرق ما بين المطلبين. العرضي ليس العرضي ليس العلم، بل العرضي من هو؟ العالم. والعرض هو العلم وليس العالم. والعلم الذي هو جوهر، الذي هو عرض مقابل للجوهر، الذي هو عرض مقابل للجوهر، كيف يحمل على موضوعاته؟ فيقال مثلا النفس يقال النفس عالمة، يحمل حمل اشتقاق، ولا يقال النفس علم. فإذا حتى ننبههم على وجود الفرق، نقول بأن الأعراض المقابلة للجوهر نقول عنها علم، لو نقول عنها عالم نقول عنها علم. العلم عرض، العلم عرض، وهذا العلم يحمل حمل مواطاة أم حمل اشتقاق على موضوع حمل اشتقاق، بينما الأعراض العامة كلها تحمل على موضوعاتها حمل مواطاة وليس حمل اشتقاق، لأن العرضي لا نعبر عنه العلم عرضي، صفة العالم عرضي، العالم عرضي، واضح؟ فحتى ننبههم على هذا أنه الفرق الموجود بينهما. فقال الشارح، نقرأ عبارة المصنف ونسقط عليها هذه البيانات ثم ننتقل إلى عبارة الشارح. وربما قالوا العرض العام مطلقا، يعني بمعنى محذوف عنه العام هكذا. وربما قالوا العرض مطلقا، هذا مطلقا مو قيد للعرض العام، يعني قيد من حيث العبارة بس، يعني لا يذكرونه في التعبير، ما يقولون العرض مطلقا، لا يقولون العرض ويسكتوا، بهذا المعنى. وربما قالوا العرض مطلقا، وهذا أنه عطف بيان محذوفا عنه العام، يعني لا يقولون العرض العام، يقولون العرض ويسكتوا. واضح المقصود من العبارة؟ ومتخلف المنطقيين يذهبون إلى أن هذا العرض الذي يقال عنه العرض ويسكت من دون قيد، من دون العام، محذوف عنه العام، إلى أن هذا العرض هو العرض الذي يقال مع الجوهر، لا فرق بين الاصطلاحين. فجعلوا بالنتيجة، فجعلوا العرض العام بالاصطلاح المنطقي مساويا للعرض بالاصطلاح الفلسفي، وليس هذا من ذاك بشيء، وليس هذا من ذاك بشيء. ماذا يقصد الشارح المصنف؟ وليس هذا من ذاك، يعني الاصطلاح مختلف، مو معنى وليس هذا من ذاك بشيء يعني ماكو أفراد مشتركة بينهما، توجد لا إشكال،
يعني هذا المعنى يختلف
عنه. ها، من حيث الملاك، لذلك أنا قلت التفتوا أنه المراد من حيث الملاك، والمناط المعتبر في التقسيم غير المناط المعتبر في هذا التقسيم. فإذا الأقسام هي الأقسام، لو الأقسام مختلفة أصلا، الأقسام متباينة من حيث المعنى، الملاك هو الأساس في تحديد المعنى. وليس هذا من ذاك بشيء أصلا، بل معنى هذا العرض هو العرضي. ها، فالعرض الذي نقصده هنا ونذكره مطلقا محذوفا عنه العام، نقصد به العرضي، ولا نقصد به العرض الذي هو بالاصطلاح الفلسفي. المشهور عند الظاهريين أنه إطلاق العرض على ما يوجد للموضوع فقط، يعني من وأين ذهبوا؟ ما يوجد للموضوع فقط اللي هو لا، يتبين بأن الموضوع قصدوا به من؟ ليس موضوع القضية، الموضوع الفلسفي، على ما يوجد للموضوع فقط. وإطلاق الخاصة على ما يكون مع ذلك مساويا له، يعني إذن العرض العام ما يقال على الموضوع فقط، ما يوجد للموضوع فقط اللي هو العرض الذي هو مقابل للجوهر، والخاصة ما هو اصطلاحهم؟ ما يكون يوجد للموضوع ومساوي له. هكذا أنه ذكروا في اصطلاح العرض العام وفي اصطلاح الخاصة. طبعا احنا اصطلاح الخاصة لا يفيدنا، احنا كلامنا وين الاشتباه؟ في العرض العام، ولكن الشارح أنه أراد أن يبين الأمرين معا، فقال في العرض هكذا اصطلحوا وفي الخاصة هكذا عندهم اصطلح. ما هو المشكلة في أنه إيجاد هذا المصطلح الجديد من العرض العام؟ أنه كما ذكر في الجدل عندهم في كتب الجدل، والعرض اللي هو محل بحثنا وليس الخاصة، والعرض اللي يقصد به العرض العام، والعرض عفوا الذي هو قسيم الجوهر، هنا ماذا أراد أن يبين؟ أراد أن يبين منشأ الاشتباه نابع من التعريفات. فالعرض الذي هو قسيم الجوهر هو ما يوجد في موضوع، هذا تعريفه، مو ما يوجد للموضوع. احنا هذا تركيبة ما يوجد للموضوع نستعمله في العرض العام، هكذا يريد أن يقول الشارع. وهم رأوا بأنه في الفلسفة نعبر عن العرض المقابل للجوهر الموجود في موضوع، ولم يميزوا بين الموضوع هناك والموضوع هنا، فاشتبه عليهم الآن. فلعل الالتباس، طبعا هذا من باب أنه الاحتمال، وإلا هم لم يصرحوا بهذا الشيء، ولكن إذا نفتش من أين جاء لهم هذا الاشتباه، فلعل هكذا من باب التخمين يعني، فلعل الالتباس بين ما يوجد للموضوع وبين ما يوجد فيه. ونحن ذكرنا مو أنهم لم يفرقوا بين حرف الجر اللام والفي، هذا واضح يفرقون، ولكن سبب الاشتباه في مصطلح الموضوع، وبين ما يوجد فيه أنه بعد الغفلة عن اختلاف معنى الموضوع، لذلك شارح قال هكذا، أنه التركيب واضح الاختلاف، ولكن مصطلح الموضوع لم يفرقوا فيه. بعد الغفلة عن اختلاف معنى الموضوع فيهما حملهم على الذهاب أنهما واحد، فالعرض هو العرض، فالعرض العام هو العرض الذي هو مقابل للجوهر. وأيضا هذا الاشتباه الأول، عدم التمييز ما بين مصطلحي الموضوع في العبارتين. وأيضا فإن العرض الذي هو قسيم الجوهر قد يمكن أن يحمل على موضوعه في القضية يقصد، ولا الحمل غير متصور في الخارج، الحمل في القضايا فقط، قد يمكن أن يحمل على موضوعه حملا غير ذاتي. هسه لماذا قال قد يمكن؟ قول أعراض. هسه الآن راح أريد منكم جواب. فالأعراض المقابلة للجوهر مو دائما تحمل حملا عرضيا، ليش قال قد يمكن أن يحمل على موضوعه حملا غير ذاتي؟
تحمل على نفسها ذاتيا،
تحمل على أنواعها حملا ذاتيا، أنه مو دائما هي تحمل حملا عرضي. فالكيف دائما يحمل حملا عرضيا؟ لا، يحمل حملا عرضيا على الجواهر. واضح؟ فيقال مثلا النفس عالمة بعد الاشتقاق، ولكن الكيف يحمل على أنواعه ماذا؟ الكيف له أنواع أو ليس له أنواع؟
كيف النفسان؟
تقسيمات الأنواع أخذتموها في الفلسفة، فيحمل على أنواعه حملا ذاتيا لو عرضيا، حملا ذاتيا. فلذلك قال لما رأوا قد يمكن أن يحمل على موضوعه حملا غير ذاتيا وظنوه عرضا عاما لذلك. ليش؟ لأنه يحمل على موضوعه حمل غير ذاتي، فإذن هو ماذا؟ عرض. وأنه يحمل على أكثر من مورد، فالعقل عالم والنفس عالم، يحمل على طبيعتين، فظنوه عرضا عاما، فإذا قالوا الأعراض تكون ماذا؟ من قبيل الأعراض العامة. خب، وظنوه عرضا عاما لذلك. بعد أنه رأوا مثلا، إذا نريد أن نجعل عبارة الشارح أنه لما ذكر الخاصة ذكرها مو لأنه أراد أن يذكر اصطلاحا في الخاصة فقط، لا، لها مدخلية، أنه ورأوا العلم غير مساوي لجميع أفراد الإنسان، والخاصة عندهم دائما تكون مساوية، إذن هذه ماذا؟ ليست بخاصة، بل هي من قبيل العرض العام. واضح؟ فإذن نرجع إلى العبارة السابقة، أنا ما ذكرتها هناك لأن قلت أنه بيان قبل المورد فيصير عدم توجه. فلما المصنف هناك قال الشارح عفواً، وأطلاق الخاص على ما يكون مع ذلك مساوياً، مو ذكره فقط لأنه يريد أن يذكر اصطلاحهم في الخاصة بمناسبة العرض العام، لا، لأنه ذكر هذا الاصطلاح له تأثير هنا، أنه لما رأوا العلم غير مساوي لجميع أفراد الإنسان، والخاصة عندهم فقط المساوية، أما الخاصة غير المساوية لا يسمونها خاصة، ورأوا العلم غير مساوي، وأنه يعرض عرضا، أنه يحمل حملا غير ذاتي على موضوعه الذي هو الناطقة مثلا النفس أو العقل، فلذلك ظنوه عرضا عاما. فأولا لأنه يعرض على أنه يحمل على موضوعه حملا غير ذاتيا، ورأوه غير مساوي لما يحمل عليه، فظنوه عرضا عاما. لأنهم إذا اكتفينا بهذا الملاك أنه يحمل على موضوعه حملا غير ذاتيا فسموه عرضا عاما، ونقول لهم الخاصة أيضا تحمل على موضوعها حملا غير ذاتي، فلماذا لا تسمونها أنه عرضا عاما؟ ها، يقول لا، لأنهم حتى لا نغبن أنه نجعلهم متخلفين إلى تمام الدرجة، يعني لا، عندهم اصطلاح بأن الخاصة ما تكون مساوية، وغير المساوي ماذا يكون؟ عرضا عاما. فإذا في اصطلاحهم الخاصة والعرض العام يشتركان بصفة أنهم كلاهما يحمل على موضوعه حملا غير ذاتي، ولكن الخاصة مساوية لجميع أفرادها، والعرض العام غير مساوي لجميع أفراده بحسب الاصطلاح. فلما رأوا الأعراض هكذا حالها تحمل حملا غير ذاتيا وغير مساوية لأفرادها، فظنوها عرضا عاما. ما أدري واضح الفكرة؟ وقد يمكن أن يحمل على موضوعه حملا غير ذاتي وظنوه عرضا عاما لذلك، هاي واو نتيجة يعني راح تصير، فظنوه عرضا عاما لذلك لأنه غير مساوي أيضا، وغفلوا عن كونه، ها، أراد أن يبين لهم أنه فرق ما بين العرض والعرض العام، ما بين العرض المقابل للجوهر والعرض المقابل للذاتي، وغفلوا عن كونه محمولا عليه بالاشتقاق، أنه العرض عندما نريد أن نحمله على موضوعه صحيح أنه على بعض الموضوعات يحمل حملا غير ذاتيا، ولكن حمل مواطاة أم حمل اشتقاق؟ حمل اشتقاق. فالعلم عرض مقابل للجوهر ولا يحمل على النفس ولا يحمل على العقل، فلا يقال العقل علم ولا يقال النفس علم، بل بعد الاشتقاق. بخلاف العرض الذاتي، العرض الذاتي لا يحمل حمل مواطاة، ووجوب كون العرض العام محمولا بالمواطاة. فإذن العرض العام فرقه عن العرض المقابل للجوهر، وأنتم غفلتم عن هذا، أن العرض العام يحمل حمل مواطاة والعرض المقابل للجوهر يحمل حمل اشتقاق، فتنبهوا لهذا. وهذا موجود في كلمات المصنفين، فلماذا أنتم بسبب اشتباه اصطلاحي في الموضوع أدى بكم إلى هذا، أو بسبب اشتباه في الحمل أنه أدى بكم إلى هذا، ولم تلتفتوا إلى التمييزات الأخرى؟ والحق أنه أن يجاب عنهم، يجاب لهم أن الملاك في القسمة مختلفون. بالنتيجة يعني إذا نريد أن نتكلم نجمع عبارات الشارح، نقول لهم الملاك في القسمة مختلفون، فهناك بلحاظ الوجود وكيفية التحقق في الأعيان، وهنا مغضوب النظر عن الوجود والتحقق في الأعيان، بل أنه الملاحظ والملاك بأنه داخل في قوام ماهية الشيء أو غير داخل في قوام ماهية الشيء. بقي من الوقت، أذن ها. وقد يكون الشيء بالقياس، لا يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.